إلا بما أجمع عليه. ثم هنا ما أجمع أهل العلم عليه على قسمين، منه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني لا يحتاج فيه العالم إلى بيان الأدلة، ومنه ما فيه خفاء يحتاج فيه إلى بيان الأدلة. حتى غير المسائل هذه، مثل مسائل السحر، السحر لا شك أنه من كبائر الذنوب، بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله جل وعلا. لكن منه من أصناف السحر ومن أحوال السحرة ما قد يخفى في بعض الأزمنة فيحتاج إلى بيان وإيضاح. فالمسألة في نفسها قد تكون في زمان مما يعلم بالاضطرار، يعني الدليل فيها لا يحتاج إلى إقامة لأن كل الناس يعلمون هذا، وقد يكون في زمان أو مكان يخفى الدليل على طائفة فيحتاج في الحكم على المعين إلى بيان، وإن كانت عند طائفة أخرى مما يضطر، يعني مما يعلم بالاضطرار. العلماء يذكرون مثال ذلك، مثلا من قال الزنا غير محرم وهو ممن نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام ومثله يجهل، وحد أسلم وعايش مثل ما حصل في زماننا الحاضر في بعض من يسكنون في بعض الأماكن، كل ما نعلم أنه يفعل الفاعل الزنا وما يعلم أنه حرام، إنما مر عنده، مع أن حرمة الزنا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. فالمقصود من هذا أن المسائل التي يقال فيها هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام نعني بها ما لا يحتاج معه إلى إقامة دليل، لأنه ينشأ الناشئ وهو يعرف هذا ولا يعرف غيره من دين الإسلام. هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، فلهذا يحتاج من يريد هذه المسائل، يعني البحث في هذه المسائل، إلى استفصال. آخر السؤال يقول: نقول إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم عن الإسلام. ليس كذلك، من فعل الكبيرة مستخفا بها لا يعني ذلك أنه مرتد، بل الذين يفعلون الكبائر منهم من يفعل الكبيرة لشهوة غلبت عليه، شهوة طارئة، هو مؤمن صالح لكن غلب عليه أمر فأخذ مالا من غير حله، سرق لشهوة غلبت عليه ثم رجع، فهذا نقول فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أو غلب عليه، رأى مرأة أو خلى بمرأة ثم فعل معها الكبيرة عن غلبة شهوة، فهذا لا يخرجه ما فعل عن كونه مؤمنا إذا تاب وأناب. فغلبة الشهوة تبقي اسم الإيمان إذا تاب وأناب. الحالة الثانية فعل الكبيرة الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى الإسلام، وهو إذا استخف بالكبيرة، يعني تهاون بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنها عاصي، أقام عليها واستمر على فعل الكبيرة، فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام، لأن الإيمان الحق إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، الإيمان الحق بهذه، الإيمان الكامل لا يجتمع معه مع صاحبه في مداومة الكبائر. وفي هذا يروى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن العبد إذا فعل المعصية ارتفع عنه الإيمان فصار على رأسه كالظلة، فإذا ترك عاد إليه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن يستدل به أهل العلم على أصلهم من أن المؤمن حال مواقعته للكبيرة التي كانت عن غلبة شهوة لاستمرار واستخفاف، فإنه يبقى عليه اسم الإيمان لكن ينتزع منه ما دام فاعلا لهذا المنكر، فإذا ترك هذه الكبيرة وأناب إلى الله جل وعلا رجع، فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. لكن المصر على الربا، المصر على الزنا، المصر على شرب الخمر، لا يخرجه أهل السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدا، كذلك أصحاب المعازف والغناء المحرم وبيع مثل هذه آلات له ونحو ذلك، إذا كان ممارسا لها وهو يعتقد حرمة ذلك فيما أجمع عليه فإنه يخرج من الإيمان إذا كان مداوما عليها إلى الإسلام، لأن الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام. وهذه فيها أيضا مزيد تفاصيل تأتي في موضعها إن شاء الله من شرح الطحاوي. الأخير، كم النصاب الواجب في زكاة الريالات السعودية؟ نصاب الزكاة في الذهب والفضة جاء في السنة واضحا، وفي الذهب النصاب 20 مثقال من الذهب، والفضة 200 درهم من الفضة. لما يعني كان في الزمن المتأخر هنا مثلا في المملكة كان الناس يستعملون ريالات فضة، ريالات الفضة هذه والجنيه الذهب، ريالات الفضة كم تقابل من الدراهم الفضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذهب كم يقابل من المثاقيل، فجعلوا ريال العربي الذي تجب فيه الزكاة طبعا بالوزن بالمقابلة جعلوه 56 ريالا فضة عربي، وبالنسبة للجنيه جنيه الذهب المعروف جعلوه 11 جنيها و3 أسباع في الجنيه. طبعا هذا يختلف باختلاف الذهب أو الفضة من حيث الصفاء والغش، يعني أن المثقال الذهب هل هو صافي ولا مغشوش، الفضة هل هي صافية ولا مغشوشة، فيختلف النصاب باختلاف الغش اللي فيه. فإذا قلنا مثلا أن النصاب الآن للخالص 85 جرام في الذهب، الذهب الخالص نصابه النصاب الزكوي فيه 85 جرام، 85 جرام هذه للخالص يعني اللي هو الحد للعشرين مثقال الخالص منها 85 جرام، لكنه الآن الجنيهات الذهب هذه ليست خالصة داخلها شيء، لذلك تجد أن المشايخ يعني أهل الإفتاء يقولون النصاب 92 جرام، ليش بعضهم يقول 85 والآخر يقول 92؟ من قال 85 باعتبار الأصل يعني شيء نظري المطلق بدون الوجود، 92 على اعتبار 21 جرام، إذا صار الذهب 18 عيار 18 تزيد النسبة تصير بدال 92 يمكن 95 96، ممكن تدركها بالحساب. إذا كان الذهب 14 عيار 14 يزيد النصاب تصير مثل 100 أو 105، يعني بالحساب ممكن تحسبها، وهكذا الفضة. لما جاء تحويل الريالات من ريالات عربي فضة إلى الريال السعودي، أول الأمر كان الريال السعودي الورق يقابل ريال فضة تماما، هذا يقابل هذا، هذا كان يكتب عليه أول ما صدر أن مؤسسة النقد تتعهد لحامل هذا السند بدفع ريال عربي واحد يعني فضة. صار أول ما جاء النصاب 56 ريال ورق مثل 56 ريال فضة، لأن هذا وهذا واحد. بعد ذلك صارت التغطية وأمور المال مختلفة، فصار هناك انفصال ما بين الريال الورقي والريال الفضة، هذا الانفصال جعل النصاب الزكوي يختلف، فيصبح الأمر راجعا إلى تقويم الريال العربي الفضة بما يعادله من الريالات. فيبحث هنا 56 ريال فضة إيش يعادلها من الريال الورق، هذا يختلف باختلاف الوقت، يعني مثلا في سنة قد يكون أقل سنة أكثر، فقد يكون 300 ريال 400 ريال يعني الآن بحسب سعر الريال الفضة. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم. هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين. فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، هذا أصلهم، مخالفين أهل التقنيط وهم أهل الإفراط، وأهل الأمن وهم أهل التفريط. وأصل هذا عندهم أن المؤمن وعده الله جل وعلا بموعدة لن يخلفها إياه، لأن وعد الله جل وعلا كان مفعولا، ولأن وعد الله جل وعلا كان مسؤولا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك الله جل وعلا توعد من عصاه وتوعد من خالف أمره واتبع هواه، ووعيده قد ينفذ جل وعلا ويقع بمن توعده سبحانه وتعالى. فلذلك لأجل وعيد الله جل وعلا فإن من فعل ذنبا ومعصية فإنه يخاف عليه، ولا يؤمن جانبه أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله جل وعلا. فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. فالمحسن المسدد نرجو أن يدخله الجنة ربه جل وعلا برحمته، والمسيء نخاف عليه أن يؤخذ بجريرته، ونستغفر له ولا نقنطه من رحمة الله، لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجع. هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل، حيث إن أهل السنة أصلوا ما جاءت به الأدلة من أن وعد الله جل وعلا مسؤول ومفعول، وربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد، وأن وعيده سبحانه وتعالى قد يدرك العبد وقد يتخلف، وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فالمقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يعملون الوعد فيرجون للمحسن، ويعملون الوعيد لأنه قد يتحقق فيخافون على المسيء، ولا يفتحون باب الوعد دون نظر في الإساءة كحال المرجئة والصوفية وطوائف، ولا يعملون حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعا وأنه لا يتخلف كحال الخوارج والمعتزلة. إذا تبين هذا من حيث الإجمال، ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل. الأولى أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه، هذا عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين، فمع نفسه تسره حسنته وتسوءه سيئته، ويرجو لنفسه إذا أحسن ويأمل ويطمع في أن يدخله الله الجنة برحمته لا بعمله، ولا يأمن على نفسه أن يقلب الله جل وعلا قلبه، وكذلك لا ينظر إلى نفسه بعمل صالح عمله أنه استوجب به الجنة، فدائما ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها بأن يطمع بثواب الله ورحمته، وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا. هذا مع نفسه، وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظر إليهم بهذا الأصل، فمن مات من أهل الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله جل وعلا عنه وأن يدخلهم الله الجنة برحمته، ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه ولا يقنط من أساء من الأحياء، وكذلك لا يقنط نفسه في من أساء من أن يعفو الله عمن مات. المسألة الثانية الرجاء المحسن من المؤمنين بالعفو، هذا يشمل كل أحد حتى من لم يعرف لنفسه ذنبا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر رضي الله عنه: بأن يدعو في آخر صلاته بقوله: رب إني ظلمت نفسي، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. فقول أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا تبع لهذا الأصل، وهو أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية الصديق رضي الله عنه يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن. كذلك من دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم السبق في الخيرات، كذلك يرجو، لا بد أن يرجو لنفسه ولا يأمن، ويظن أنه محتاج إلى العفو، يعني يعتقد أنه محتاج إلى عفو الله جل وعلا وإلى رحمته. المسألة الثالثة الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء، هذا تبع لأصل عظيم، وهو الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء، فالمأمور به شرعا أن يجمع العبد ما بين خوفه من الله جل وعلا وما بين رجائه في الله جل وعلا، والخوف عبادة والرجاء عبادة، والخوف المحمود هو الذي يحمل على طاعة الله جل وعلا بفعل أمره وترك المحرمات، هذا هو الخوف المحمود، وهو المذكور هنا في قوله نخاف عليهم. والخوف المذموم هو الذي يصل إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الخوف من الله جل وعلا عبادة مستقلة تحمل على فعل الأمر واجتناب النهي، هذا أولا، وثانيا تحمل على عدم رؤية العمل الصالح، يعني رؤية أثره، وكذلك على عدم رؤية العمل السيء في أنه موقع صاحبه وأنه مهلك له. والله جل وعلا مدح عباده الذين يخافون في كتابه في مواضع كثيرة، كقول الله جل وعلا في وصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وأمر الله جل وعلا بالخوف في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال جل وعلا يا عبادي فاتقون، وذكر خاصة عباده بالخوف من المرسلين، فقال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فأصل الخوف من الله جل وعلا عبادة عظيمة، لا تستقيم العبادة إلا بها، ولا يستقيم الإيمان إلا بالخوف. فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله جل وعلا فليس بمؤمن، لأنه يكون آمنا، والأمن ينقل عملة الإسلام، يعني الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلا من الله جل وعلا. الثاني الرجاء، والرجاء أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. قال طائفة من العلماء ونقله الشارح عندكم إن الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء، الأول المحبة لما رجاه، فهو يرجو أن يدخل الجنة، لابد أن يحب أن يدخل الجنة. الثاني الخوف، وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله، يخاف من الذنوب، يخاف من الكفر، يخاف من النفاق، أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. والثالث أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا فيما رجع، فمن ترك تقديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيا. قالوا والفرق ما بين الرجاء والأماني أن الرجاء يكون معه خوف وعمل، والأماني إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب. والمطلوب شرعا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسه ولإخوانه المؤمنين أن يكون راجيا وليس بذي أماني. قال الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فإذا دل هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي، وهو أن العبد ينظر إلى نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء، وكذلك في نظره وإلى إخوانه المؤمنين. المسألة الرابعة، اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على الآخر، على أقوال. القول الأول أن يغلب جانب الخوف مطلقا، والثاني القول الثاني أن يغلب جانب الرجاء مطلقا، والقول الثالث أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. والقول الرابع التفصيل، ومعنى التفصيل أن الخوف قد يغلب في حال، وقد يغلب الرجاء في حال، وقد يطلب تساويهما في حال. فيغلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين، لأن أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب، فيغلبون حال الخوف في حال الصحة والسلامة، لأنهم لا يخلون من ذنب، والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب. والرجاء يغلب في حال المرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. وللحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب، وإذا كان في حال المرض المخوف أو في أي مرض كان فيه فإنه يغلب جانب الرجاء على الخوف. وفي حال يستوي فيه الرجاء والخوف، وهو في حال التعبد، إذا أراد العبادة ودخل في العبادة فإنه يخاف ويرجو، يخاف الله جل وعلا ويرجو ربه جل وعلا، يخاف الذنب، يخاف العقاب ويرجو الثواب. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهو الذي عليه أهل التحقيق. ومن قال من أهل العلم أنه يغلب جانب الخوف مطلقا، نظر إلى أن حال أكثر المنتسبين حالهم على ذنب وعلى قصور، فتغليب جانب الخوف في حقهم يردهم إلى الحق. ومن قال يغلب جانب الرجاء دائما، عمم قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن قال بالاستواء دائما، نظر إلى قول الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكذلك قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والتفصيل هو الصحيح، لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. المسألة الخامسة قوله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. قوله المحسن من المؤمنين للمحسنين من المؤمنين، هذا على مورد التقسيم، من أن أهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، وليس شرطا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان، وإنما المؤمن إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات، لأن أهل الإيمان ثلاث مراتب: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كما دلت عليهم آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله جل وعلا عنهم، ونخاف على المسيء منهم. والعفو عفو الرحمن جل وعلا عن العبد، وعدم مؤاخذته بفعله، هذا قد يكون منة وتكرما منه جل وعلا في غير الشرك به سبحانه وتعالى، وقد يكون بسبب. فأما ما كان منه منة وتكرما جل وعلا، معنى منة يمن على من يشاء، يعني ابتداء منه سبحانه وتعالى بدون أن يفعل العبد سببا يحصل به ذلك. والله جل وعلا وعد، بل توعد أن لا يغفر الشرك به، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك يغفره سبحانه لمن يشاء منة وتكرما منه جل وعلا. وأما ما كان بسبب فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في الأسباب التي تكون رافعة لأثر الذنب، لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد من حصول الجزاء عليه. قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة، فقال فعرف ذلك منهم عليه الصلاة والسلام وخرج عليهم وقال سددوا وقاربوا. فما يصيب المسلم، أو كما جاء في الحديث، فما يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة له، حتى النكبة ينكبها وحتى الشوكة يشاكها، رواه مسلم في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام من يعمل سوءا يجزى به دل على أن هناك ما يكفر الله به هذا السوء الذي حصل من العبد، وأنه لا يجازى به بل يرفع الجزاء بسبب من الأسباب. وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني ما أصاب العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب ذنب عمله فتكون كفارة له، ويعفو الله جل وعلا عن كثير من الذنوب التي حصلت من العبد. إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يكفر الله جل وعلا بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أسباب يفعلها العبد، والقسم الثاني أفعال أسباب من المؤمنين للواحد منهم، والثالث أسباب من الله جل وعلا ابتداء منه سبحانه وتعالى. فالقسم الأول وهو ما يمحو الله جل وعلا به أثر الذنوب والسيئات من فعل العبد، هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول التوبة، والتوبة مأمور بها إجمالا وتفصيلا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا إجمالا كل مؤمن حتى الصالح حتى الأنبياء مأمورون بالتوبة. كان عليه الصلاة والسلام يقول إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يحسب له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر يتوب إلى الله جل وعلا 100 مرة. وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مأمور بها سواء كان العبد مسددا أو كان دون ذلك. فأعظم الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة، فمن فعل سيئة مهما كانت حتى الكفر والشرك فإن الله جل وعلا يمحو أثره بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا بعد أن ذكر أصناف الكبائر في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والتوبة معناها ضابط التوبة تاب بمعنى رجع. هناك ثلاثة ألفاظ متقاربة لكن المعنى يختلف بدقة. آب تاب ثاب هي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع. آب يعني رجع، آيبون تائبون تشمل هذه وهذه. فآب رجع، أواب كثير الرجوع، تواب أيضا كثير الرجوع. لكن تواب تكون أو تاب من شيء سيء فعله، وأما آب فهو رجوع مطلق سواء من مما يسوء أو مما لا يسوء. وتاب مختصة أيضا برجوع خاص. إذن التوبة رجوع، رجوع إلى الله جل وعلا بطلب محو تلك السيئات. فإذا هي توبة رجوع إلى الله جل وعلا بطلب محو السيئات، هذا هو السبب الأول وهو التوبة، وهي أعظم الأسباب. قال جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. السبب الثاني طبعا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يطلب من موضعه. السبب الثاني مما يفعله العبد ويمحو الله جل وعلا به أثر الذنب الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة معناها ستر أثر الذنب، لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد أن يوجد أثر ذلك الذنب، وهو إما أن يكون العقوبة عليه، وإما يعني أن يعاقب العبد على ذنبه في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، وإما أن تقع عليه مصيبة يكفر الله بها ذنبه، وإما أن يخزى بذنبه لهم في الدنيا خزي والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، خزي يقع بسبب الذنوب. فإذا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل ولا بد، إلا إن عفى الله جل وعلا منة منه وتكرما. إذا استغفر العبد طلب غفر الذنب، طلب أن يستر هذا الذنب فلا يخزى به، وأن يستر أثر الذنب فلا يؤاخذ به. وهذا قرين التوبة، بهذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار، لأن الاستغفار مثل التوبة في الأمر بها والحث والحض عليها. قال جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار صار قبل التوبة من جهة أنه طلب مباشرة، طلب أن يمحى أثر الذنب، لأن أثر الذنب لو أخرت طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعا. ثم توبوا إليه يعني أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم طلب المغفرة على طلب التوبة، فقال: رب اغفر لي وتب علي، أستغفر الله وأتوب إليه. التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارع عندكم تبعا لابن تيمية، من أن التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. إذا اجتمعت تفرقت، أن التوبة على ما ذكرت لك من تعريفها، والاستغفار على ما ذكرت لك من أن الاستغفار طلب ستر الذنب، والتوبة طلب محو الذنب. رجوع فيه طلب محو الذنب. إذا تفرقت فالمستغفر تائب والتائب مستغفر. السبب الثالث من العبد الحسنات التي تمحو السيئات، والله جل وعلا قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذكرى للذاكرين، وقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالحسنة تمحو السيئة، ففعل الحسنات يمحو الله جل وعلا به السيئات، لكن هل كل حسنة يمحو الله جل وعلا بها كل سيئة؟ الجواب ليس كذلك، بل الحسنة لها السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بها، والسيئات أيضا منها ما يبطل الحسنات التي تقابلها. الأول مثل أن الأعمال السيئة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله جل وعلا أو بقتل النفوس، هذه ذنوب عظام يكثرها الجهاد في سبيل الله جل وعلا، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآية. الكبائر لها ما يقابلها، فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حلة وبالربا ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات صدقة، إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك، إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. فإذا الحسنات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات، والسيئات قد يفعل العبد سيئة لتبطل معها حسنة كان يعملها، ويستدل لذلك بما روي من أن زيد بن أرقم تعامل بالعينة أو باع شيئا بأجل باع فرسا له بأجل ب800 درهم ثم اشتراه ممن باعه عليه ب600 وهذا باعه إلى العطاء فربح هذا الفرق. لما بلغ عائشة ذلك قالت أعلم زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي أو اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه ضعف معروف يعني إسناده لا يصح، لكن استدل به بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ووجهه بأن هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد، فوقوع التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل الجهاد، ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بتبايع بالعينة، جاء فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام حديث اللي في السنن وفي غيرها إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، فقارن بين هذا وهذا. فهذا الأصل يدل على أن الحسنات مكفرات للسيئات، وعلى أن بعض السيئات قد تبطل بعض الحسنات، يعني تكون في مقابلتها من جهة عظم السيئة حتى أنها تبطل، أو يعني معنى تبطل يعني أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب، تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذا إذا وضعت في الميزان. الحسنات يكفر الله جل وعلا بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات. هذه أفعال العبد. النوع الثاني ما يفعله العباد، يعني ما يفعله المؤمنون لإخوانه يكفر الله جل وعلا به السيئات، وهذا يجامع الرجاء. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد يرجو لنفسه ويخاف على نفسه فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف اللي ذكرنا، الاستغفار والتوبة والحسنات، وكذلك يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه، فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم، ويعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك. ما يفعله العباد ثلاثة أنواع أيضا، الاستغفار والدعاء للمؤمنين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك الآية وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. فهذا دعاء من الملائكة، كذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا نافع له، ومن الأسباب التي يكفر الله جل وعلا بها خطايا المؤمن. فتدعو لإخوانك المؤمنين، تدعو لفلان المعين المذنب، هذا يمحو الله جل وعلا به السيئات. السبب الثاني إهداء القرب، وعمل العبادات عن المؤمن، وهذه تشمل الصدقة عن الغير أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير، أو أن يعمل العبادة التي تدخلها النيابة مما جاءت السنة ويجعلها لغيره، مثل الصيام والحج والصدقة ونحو ذلك. وهذا يأتي مزيد تفصيل للكلام عليها عند قول الطحاوي وفي دعاء المسلمين وصدقاتهم منفعة للأموات. الثالث من هذه الأنواع الثالث الشفاعة، الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة، فشفاعة المؤمن لإخوانه المؤمنين نافعة له، وأصل صلاة الجنازة لأجل الدعاء للمؤمن والشفاعة له. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصلي عليه 40 من أهل الإيمان إلا شفعهم الله فيه، وفي لفظ آخر قال: كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء وتحصل أيضا في الآخرة، فشفاعة الأب لأبنائه والابن لوالده ونحو ذلك، والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين، ومن ذلك بل أعظم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لطوائف من أمته. القسم الثالث الأسباب التي من الله جل وعلا، وهي أربعة. الأول وهو أعظمها وأجلها مغفرة الله جل وعلا لعبده ابتداء منة منه وتكرما، فالله جل وعلا من على عبده بالإسلام وبالإيمان فقد يمن عليه بمغفرة الآثام ابتداء، وهذا خلق الله جل وعلا، هو سبحانه يثيب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الثاني المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، مصيبة يوقعها الله جل وعلا بالعبد، مرض، فقد حبيب، حزن، هم، نقص مال يهمه ونحو ذلك، مما يعني يفنى شيء من ماله من بدنه، يمرض، يصاب بأشياء، هذه المصائب كفارات يكفر الله جل وعلا بها من ذنب العبد. قال العلماء: المصائب مصائب بالياء، ويجوز مصائب لكن الأصح مصائب أو يعني الأشهر، المصائب التي تحصل على العبد من الله جل وعلا هي في نفسها كفارة، لأنها ليست من جهة العبد، يعني العبد ما اختارها لنفسه، الله جل وعلا ابتلى بها المؤمن فابتلاه بها ليكفر الله جل وعلا بها من خطاياه، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالهم يأتي للمؤمن هم ضيق الصدر ما يدري سببه، أو يبتلى بشيء يضيق صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم، هذا سبب، لأن خروج عما يسعد العبد وابتلاء من الله جل وعلا العبد، فهذا سبب من أسباب كفارة الذنوب. كذلك المصائب في النفس أو في الولد أو في المال أو نحو ذلك، هذه المصائب كفارة، هل يؤجر عليها أو هي كفارة بشرط؟ المصائب كفارة بلا شرط بإطلاق، من وقعت عليه مصيبة فالدليل دل على أن الله يكفر بها من خطاياه، والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته. ولكن قد يؤجر على المصيبة وقد يأثم على المصيبة، وذلك إذا صبر أو تسخط، فإن صبر أجر وإن تسخط أثم. فإذا المصيبة في نفسها كفارة، فإن صار مع المصيبة صبر فهذا أجر، وإن صار مع المصيبة تسخط فهذا إثم. الثالث العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ، يعني في القبر، يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا، فيعذبه الله جل وعلا في القبر، ثم يوم القيامة لا يدخله النار. الرابع ما يكون في عرصات القيامة من المصائب والأمور العظام التي قد يبتلي الله بها بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم. هذه 10 أسباب أجملها أو فرقها الشارح، وقسمتها لك بثلاثة من العبد وثلاثة من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين، وأربعة من الله جل جلاله وتقدست أسماءه. المسألة السادسة قول الطحاوي: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد للمحسن بالجنة وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار، فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قوله، عند قول الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. المسألة السابعة أن في قوله ولا نقنطهم، التقنيط هو كاليأس أو التيئيس، تأييس من رحمة الله جل وعلا، بمعنى أن يقول القائل هذا ذنب كيف يغفره الله جل وعلا لك، أو يستعظم أن يعفو الله جل وعلا عن فلان، وهذا قد يكون في بعض أحواله من كبائر الذنوب. والواجب على المؤمن تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا أقبلوا تائبين، وأن يفتح عليهم باب الخوف إذا كانوا مفرطين، فإذا كان مقيم على لهوه، مقيم على ذنوبه، على كبائره، على آثامه، فتعظه بالخوف ولا تقنطه، لأن تقنيطه ولا تفتح له الأمل، لأن أمله وفتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. وهذا من المهمات لأهل الدعوة والموعظة والخطباء وأئمة المساجد إلى آخره، في أن الناس إذا رآهم صالحين وعندهم تشدد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أذن باللعب في المسجد، قال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لأن اليهود أهل يعني في شريعتهم ثم تشديد وآثار وأغلال وضعت عليهم أو وضعوها على أنفسهم. وأما إذا رآه صاحب خوف وبكى، كثرة بكى من خوف الله جل وعلا، وكثرة خوف من أن الله لا يغفر ذنبه، ودائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته، هذا يفتح له باب الرجع. فإذا الواجب هو ما قال، أن لا نأمن على المحسن وأن لا نقنط المسيء، فهذه عقيدة وأيضا يتبعها عمل. المسألة السابعة الثامنة قوله ويدخلهم الجنة، نرجو للمحسنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، قوله برحمته هذا كما ذكرت لك في أوله، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل ما ثم إلا عفو الله جل وعلا ورحمته. الله جل وعلا وعد من عمل صالحا بأن يدخله الجنة جزاء بما عمل، قال سبحانه جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة يدخلها العبد بالعمل، لكن الباء هذه ليست باء المقابلة، إنما هي باء السببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يدخل الله جل وعلا بها العبد الجنة. أما المقابلة فإن الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد من النعم في الدنيا، بل ما من عليه أصلا من الهداية، لا يستحق الجنة بالمقابلة، لأن حصول الهداية للعبد منه من الله جل وعلا وتكرم، ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته الشياطين. لهذا الجنة لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله جل وعلا، كما قال هنا نرجو أن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون إن دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال الصالحة، وإلا فإن الدخول برحمة الله جل وعلا، لما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة، لأن الله سماه أجر كما يقولون، والأجر يقتضي المقابلة. نكتفي بهذا إلى الثمان، نقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والرشد والسداد والعفو عن السيئات والرحمة والرضوان. نجيب على سؤالين، نجيب اللي في الدرس. هل جاء في الأثر أن الرجل إذا فعل معصية ولم يتوب قبل 6 ساعات فإنه يكتب عليه ذنب، وإن تاب بعدها فلا ذنب عليه؟ جاء في تفسير قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن العبد المؤمن إذا فعل السيئة قال الملك الموكل بالكتابة انتظروا فلعله يتوب أو يفعل حسنة لمحوها. هذا جاء في الأثر لكن ما استحضر صحة ذلك. إذن بارك الله فيكم، سؤال واحد وفيه الكفاية إن شاء الله. لا هذا من النوع الثاني، من فعل المؤمنين، يعني بسبب المؤمنين. إن شاء شفاعته.
حديث من فاتت العقل تحدث عنه صحيح
مسلم. هذا اختلف العلماء فيه الظاهر منه ان قوله من فاتت في العصر قد حبط عمله يعني خرجت عن وقتها, يعني اخرجها عن وقتها كله يعني بعد المرض حبط عمله, يعني العمل الذي يقابل هذه الصلاة من الخير مطلق العمل كل عمل صالح له. من اهل العلم من قال العمل اللي هو عمل الصلاة ولو صلىها انها حابطة, لكن الظاهر ان المقصود يحبط منها بهذه السيئة ما يقابل هذا العمل. وش هو الله اعلم.
في
مسلم في مسلم تراجعت
وجدت في مسلم
من فات ايه بس هل هو في مسلم؟ انا اللي في بالي انه في مسلم فاتت العصر.
الحديث
الآخر يعني أنه هذا الذنب اللي عمله من عظمه أنه كأنه ترك كأنه فقد أهله مال, يعني لو فقد ماله أهله كان أهول. الفتوى اللي انتشرت
يعني من بعض العلماء قالوا ان الربا حلال او الفوائد البنكيه
غير الربا حلال اللي يقوله كافر,
اللي يقول مثلا
الفوائد فيها الخلاف, الخلاف فيها قديم. و اول من اباحها فيما اعلم محمد عبده, الشيخ محمد عبده المصري, ولم يؤلف فيها لكن الف فيها الشيخ محمد رشيد رضا رساله معروفه مطبوعه بعنوان الربا والمعاملات المالية. ذكر في يعني إباحة الفوائد, وليس الفوائد بس, كله حتى القروض اللي فيها فائدة إذا كان مسألة ما فيها ظلم, إذا كان ما فيها استغلال للضعيف. قالوا لأن الله جل وعلا علل التحريم بالظلم, قال فإنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وربا الجاهلية كان فيه استغلال لحاجة الضعيف لظلم, لكن إذا كان ان ترك المال للبنك فيه قوة للبنك, ترك المال له فيه قوة له, كون البنك يعطيك ما فيه استغلال لحاجة, إنما فيه أنه أعطاك ما استغل حاجتك, أنك أنت أصلا أنت محتاج, لكن هو أعطاك لقاء عمله بالمال أو أقرض قروض ليست لاستغلال الحاجة إنما هي للإنتاج, بيعمل استثمار مصانع إلى آخره. محمد رشيد رضا كتب في كتاب مشهور كبير يعني المعاملات الربا والمعاملات المالية في الإسلام, فيرى أن هذه كلها ما فيها ظلم من الغني اللي هو صاحب البنك للصاحب المال, وإنما هذه فيها وإعانة له فليست محرمة. وهذا أخذه مجموعة من المصريين ومجموعة من علماء سوريا وكثير يعني أخذوه. لهذا نقول مسألة الفوائد البنكية هذه القول بإباحتها قول ضعيف, وأدلة تشمل هذا وهذا, والتعليل بعدم الظلم, يعني الجواب عن هذا يطول. وقول الجمهور جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم من عدم إباحتها لا هي ولا القروض الشخصية, يعني هذا هو الصواب. لكن معرفتك للخلاف مفيدة في عدم الدخول في التكفير, لأن اللي يكفر ما هو يكفر به هو ما أجمع عليه وهو ربا الجاهلية, ما يعطيه قرض مثل ما قال قتادة ومجاهد وجماعة, يعطيه قرض حسن ثم إذا أتى وقت السداد قال له جاء وقت السداد إما أن تقضي وإما أن ترد, فيكون هذا غالب من الغني للفقير استغلال لحاجته, هو يعرف انه ما هو مهم مستطيع, هذا هو اللي فيه ظلم وفيه ذلال والى اخره, هذا المجمع عليه وهو ربا الجاهليه اللي جاء فيه النص. فهذا من اباحه فهو يعني من اباح ذلك فهو كافر, يعني اباحه ذلك كفر. اما المسائل الثانيه ربا القروض ربا الاستثمار والفوائد فهذه ما فيها تكفير, فيها صواب وغلط, لكن ما فيها تكفير. هذه مهمة اللي يعني مثل شيخ الأزهر لما أباحها مشقوق، فكلامه فيها أضعف من كلام رشيد رضا. رشيد رضا أصلها تأصيل يعني فيه شبه. لا لا مبني، أنت تشوف رسالة محمد رشيد رضا يقول أنها مبنية على الظلم، إذا ما وقع ظلم فيه إحسان. هذا الآن جالس يعطي ما هو بيأخذ منه، جالس يعطي، فهذا كيف يصير فيه، كيف يصير من الربا؟ وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، حديث يقولون لا يصح. أعرف أن فيه كلام. نعم. الحد لله جل وعلا يريدون به أن الله سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه، غير مختلط بخلقه. فالله جل وعلا قالوا بحد، يعني أنه غير مختلط بالخلق، غير ممازج بالخلق، لأن لو كان ممازجا ما صار في حد. لكن بحد يعني ثم حد ينتهي إليه الخلق، الخلق بينتهون في حد، بينتهون إليه ويبقى رب العالمين. هذا معنى بحد.
ما حد منهم قال ربه العلو،
هو العلو من ضمنه، يعني هو أوضح المسائل تطبيقا. قال يعني استوى على عرض قال بحد، قال نعم بحد، مثل ما قال سفيان وغيره محمد بن سلمة بحد. يعني إيش؟ يعني إنه مستوى على عرشه بذاته جل وعلا، غير ممازج لخلقه، غير مخالط لخلقه. هذا معنى بحد. قالوا نعم بحد. قال بحد يعني إنه غير مخالف منفصل. قالوا نعم بها. هذا معنى يعني في حد ينتهي الخلق إليه ويكون ما ثم إلا رب العالمين. لا ما هو شرط، المهم يكون عالم.
أن يكون
غير
يعرفه، يعني ممكن يكون
لا يعرف. لا ما يعرف ما يصح، لابد يكون عالم معروف فيه.
يعني يكون اللي بيقام عليه عارف اللي بيقيم عليه.
مش عارفه شخصا. هو يعرف انه عالم. يعرف انه عالم. هذا انه ما هو جاهل. يعني مثلا اثنين واحد قابل هذا اقام عليه ما يكفي. لابد يكون عالم.
هل الناس.
وهذه تختلف، اقامة الحجة تختلف. مسائل فيها ممكن اي واحد اللي هي من المعلوم من الدين بالضرورة هذا اي واحد يقيم. لكن في المسائل الخفية اللي فيها شبه صور الاعتقاد مختلفة. نعم.
هل الناس في البلاد العربية ينطبق عليهم حكم العجم لأنهم قد ابتعدوا عن اللسان العربي؟
من أي ناحية؟ يعني
من ناحية فهم الأصواب والمعاني.
العلماء لا ينطبق عليه. العلماء اللي درسوا اللغة ودرسوا النحو وعالم ويعرف العقيدة ودرس، هذا القرآن كافي في حقه، لأنه مفرط يكون أنه ما عرفه ولا وصل. لكن اللي العوام، ما العوام هذولا يحتاجون إلى بيان.
يحصل لك تكفير معين أحد الناس، هل يعني أنما كلام تكفير معين أحد الناس ما يكفرون أحد، فقط تكفير يقتصر على العلماء والضباط والدين؟
يعني في المسائل التي تحتاج إلى إقامة حجة. إيه لكن المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا واحد قدامك قال لي جاهل، واحد من المسلمين قال الخمر حلال، هذا يكفر، لأن هذا ما يحتاج إلى استدلال، معلوم من الدين بالضرورة. لكن تجي المسائل الخفية أو المسائل اللي تحتاج إلى إقامة حجة، مسائل خفية يعني النادرة أو اللي تحتاج إلى إقامة حجة، لابد من مدام في إزالة شبهة لابد من عالم يزيل أو يحكم. لكن المعلوم من الدين بالضرورة اللي ما يحتاج فيه الاستدلال أصلا، وهذه فيها تفصيلات يعني اختلف باختلاف البلاد والأماكن. هي المسائل دي تطبيقية. نعم.
ذكر شيخ الإسلام مسألة حفظ الفرد المقاد منها المخلوقات كفرها في المسألة، ذكر كلام قال يعني لو كان كفرها كان مثلا سعى في قتله.
هو يقول في صحيح كلام الصحيح شيخ الإسلام، حتى هو يقول أنا أقول للمخالفين لو قلت بما تقولون به لكفرت، لأن عنده العلم الواضح له، يقول للمخالفين لو قلت بما تقولون به لكفرت. فهذا أصل مهم معنا. هذا أصل مش
معنى تكفير الشافعي
ما كفر عينا
كفرت
يعني كفرت يعني ما حكم عليه بالردة يعني كفرت هذا من باب الوعيد عليه لكن ما حكم عليه بالردة في نفسه يعني المقالة هذه اللي انت قلتها انت كفرت بها كفرت بقولك هذا لكن هل معنى انك كفرت انه جعل هذا الكفر مستديما معه يعني خرج من الإسلام به هذه لابد فيها إقامة حجة فإنه إذا كان اكتفى بذلك وأقام الحجة عليه خلص يصير مرتد وإذا ظاهر كلام ابن تيمية اللي انت قلته الآن إنه يقول إن الشافعي ما حكم عليه بالردة يقول قال لك كفرت من باب الوعيد يعني مقالة المقالة كفر لكن ما حكم عليه بالردة نعم
أقول بما أنه ناقش ما يكون أقل عليه
والله كلام ابن تيمية ما يساعد هذا ما يساعد انه كفر
تسخط
عن المسيح فقط
يعني ضيق
الإنسان يعتبر التسخط لا التسخط معروف يعني التسخط ومنافذ الصبر عن ايش اللسان يتكلم باللسان او الجوارح يضرب او في قلبه يظن الظن السوء بالله جل وعلا قل أنا وش يعني هذا ما استاهل أنا فيني ما كان أفنان غير يحفى أولى مني لا هو لو قال في نفسه في داخله تسخط يعني التسخط ثلاثة الصبر له ثلاثة موارد وكذلك التسخط له ثلاثة موارد تسخط بالقلب تسخط باللسان وتسخط بالجوارح شيخ
الله ما لكن ما يرد عليه
هو غلط كلام الطحاوي قلنا لك انه ما هو صحيح اذا كان اراد به باي ذنب ما نكثره باي ذنب حتى يستحله يدخل فيها الشرك بالله ويدخل فيها السجود للاوثان ومثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومثبت الله فهو صحيح انما ظاهر السياق هو اراد مخالفه الخوارج والمعتزله الخوارج والمعتزله كلامهم في ايش في الكبائر العمليه لذلك هو بذنب يعني من الذنوب العمليه أو بمجرد ذنب لك أو بكل ذنب نحو ذلك.
أحيانا تصير مصيبة بسبب فعل الإنسان. مثلا استعجل بعض أسباب.
أي نعم.
الإنسان مثلا باع له شيء واستعجل في بيته. وثم اكتشف أنه مثلا مغموم فيه. ثم جلس يقول يا ليتني ما هل هذا يعني
عارض القدر؟ أولا الرضا له جهتان الرضا بفعل الله جل وعلا بتصرف الله في ملكوته هذا واجب والثاني الرضا بالمصيبة بالذنب الرضا بفقد المال الرضا بالمرض الرضا هذا مستحب ولا ما كل أحد يقدر عليه فالرضا بقضاء الله جل وعلا الرضا بفعل الله سبحانه تصرف الله في ملكوته يعني من حيث هو فعل لله جل وعلا يرضى ما يسخط تصرف الله في ملكوته لكن يسخط المصيبة يسخط المرض لكن الله جل وعلا ما شاء فعل هذا ملكه وأنا عبد من عباده لكن إذا نظر المصيبة سخطها إذا نظر للمرض سخطها الله يجيرنا وإياكم فهذا مستحب أنه يرضى بالمصيبة لهذا المسائل هذه ذكر الله جل وعلا أو يعني مسائل الرضا فيها قال سبحانه وتعالى لكي لا إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من يؤمن بالله لا من قبل أن نبرأها إن ذلك أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم في آخر الحديث قوله هنا إنها في كتاب قدر ولكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم هذا تعليق أن عدم اليأس وعدم الفرح يعظم ويوجد بقوة إذا قوي إيمان العبد بفعل الله تقول اللي جاء واللي راح
يضعه
تجد يصير عنده شيء من التردد المقصود الواجب هو الرضا بفعل الله، أما اللي يسميه العلماء القضاء، الرضا بالقضاء يعني كون الله جل وعلا قضى هذا الشيء. أما المقضي المصيبة، المقضي هذا ما هو بواجب، مستحب، يختلف فيه ناس بعد رضاه دائم وناس يرضى لها ساعة وساعة ما يرضى، ويختلف الناس. الله المستعان.
في مجتمع طلبة العلم
وشو؟ ما عدني بالعزة، ما عدني بالعزة، أنا خاضر إنه لا لا، الرداء، الرداء هذا ما في شيء، هذا رداء سنة لباسه ويستر وفيها يعني وقار، وهو لباس يعني ما هو بزينة، يعني بعض الناس اللي لبس البشت قال مشخص شخص ما له علاقة، هذا نوع من اللباس رداء، بس فيها أنواع منه يكون فيها ما تصلح في كل مكان وفيه إلى آخره. فلباس الشهرة الأصل فيه أنه اللباس الوضيع، هذا الأصل فيه، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، أصل تفسير العلماء له أنه الثوب الوضيع يلبسه اللابس حتى يعتقد فيه، يعتقد هذا أنه زاهد وأنه يترك الملذات إلى آخره، ويلحق به من جنسه لعموم اللفظ اللباس النفيس، اللباس النفيس اللي يشتهر به الإنسان، يشتهر به كيف؟ يعني ما هو لباس طبقته، ما هو لباس مجتمعه، ليش تلبس أنت بالحالك هاللباس؟ لذلك أصل سنة اللباس النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف العرب، لبس لباس العرب، ما أحدث له لباس جديد. كانت العرب تلبس إزار ورداء فلبس إزارا ورداء، كانت العرب تلبس سراويل وقميص عليه الصلاة والسلام لبس عليه الصلاة والسلام السراويل والقميص، السراويل الواحد يعني. الواحد يقال له سراويل والجمع سراويلات، أما سروال غلط. كانت العرب تلبس القميص وحده وعليه الرداء فلبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص وعليه، إن لباسنا القميص وعليه الرداء، هذا الثوب قال هو القميص وعليه الرداء، هذا في سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له رداء مثلا خاص للوفود، كان له بردة حمراء يعني يلبسها للوفود، يعني يختلف، هو بكل حال له. الواحد يلبس اللبس دائما في نفس المستوى دائما أو في نفس الحال، فالشهرة تختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأشخاص وإلى آخره.
الشيخ إذا خلنا
اللبس تعودهم، بس أول مرة مرتين بس، ترى لها ضريبة، أيوه لها ضريبة، يعني تنتبه لا يؤتى الإنسان من تصرفه يلبسه ويتصرف تصرفات شباب على ما قال، ما
يصلح.
نعم
توفي بها الأئمة،
والله الإمام أي سيف عند الصلاة إذا جاء بيصلي يلبسه الله طيب، لأنه الإنسان تعرف في الصلاة قد يكون له هيئة، قد يكون له شكل في جسمه أو في شيء ما هو طيب، ستر، هو ستر، الرداء البشت ستر، ما هو يعني تجمل، باب الستر.
من عبارة الكفر
بحيث
الزمان ليس في الإمكان أكثر من مكان،
إيش؟
ليس في الإمكان
أبدع من مكان،
إيه؟
أنا قلت ما هي أكثر، وين ذكرت؟
لا كتبت علم المهر،
والله ما أظني أقول من قال ليس في الإمكان أبدع من مكان ما هي أكثر،
ما أظني يكون معه قد يكفر،
إيه يعني قد يكفر به إذا عنا شيئا، إذا عنا ليس في الإمكان أبدع من مكان، إن الله جل وعلا لا يقدر أن يخلق أجمل من هذا الكون، هذا كفر، لأنها كلمة هذه قد يقولها قائل تحتمل المعنى الصحيح، قد يقولها تحتمل المعنى الباطل، قد تصير كفر، قد نعم، إذا قال ليس في الإمكان أبدع من مكان يعني وجودها الطبيعة ما فيه يمكن أحسن منها، شو نقول؟ ما يمكن الله يخلق أجمل من هذه يعني. أعوذ بالله، الله على كل شيء
قدير.
الله حديث
لا
يدخل
الجنة
قاطع رحمة، لا يدخل مطلقا، يعني مطلقا لا يدخلها، يعني لا يدخلها أولا، بل هو متوعد بالعذاب على قطعه الرحم حتى يطهر، وعيد، هذا من أحاديث الوعيد.
جاء في حديث أربع من أمور الجاهلية اللي هي فخر الإنسان، ثلاثة اللي باقي جاء في الحديث وضح الكفر نحن من الكفر إلا الفخر بالأنفال.
كيف يعني؟
أربعة من أمور الجاهلية مثلا حديث الإسلام في الناس بهم كفر.
هما بهم كفر نعم.
ثلاثة اللي هما.
ما فهمت السؤال وشو؟
الفقر بالأنساب.
وشو؟
يلحق.
الفقر بالأحساب.
بالأحساب.
إيه ذيك الطعن في الأنساب نعم.
بالأحساب هل يلحق؟
ها؟
هل يلحق الطعن في الأنساب؟
في إيش يعني؟
في الكفر.
لا. لا هذا فعل جاهلي. مو كفر فخر من خصال الجاهلية وليس كفر هذه من خصال خصال الجاهلية منها ما يصل إلى أنه كفر يعني من جهة أنها ذنب عظيم إلى آخره ومنها ما من الخصال اللي تركها واجب التفاخر مثل التطاول ما دام انه مسلم حقق التوحيد عنده فليس جاهلا هذا اصل قد ياتي خصلهكم من خصال الجاهليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ عيرته بامك انك امرؤ فيك جاهل ثم قال له ابن الصلبة هذا فقد يكون المسلم في المؤمن خصله من خصال اهل الجاهليه خصله واحد خصلتين ثلاث عشر لكن لا يقال فلان جاهلي جاهلي معناه انها يعني سلبت عن أما تقول له فيك جاهلية فخر بالأحساب طعن في الأنساب تقول هذا فيك جاهلية لا صحيح سبحانك اللهم وبحمدك